أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا فيه واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الشريفة تتعرض إلى موضوع الإمامة وموضوع بيعة الإمام سلام الله عليه، وفي تفسير هذه الآية خلاف معروف بين الشيعة والسنة. الإمامية تصر على تفسير الآية الشريفة لأنها نزلت في أمر ولاية علي عليه السلام التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم، وذلك عند عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجته الأخيرة في السنة العاشرة من الهجرة، حينما وصل إلى موضع بين مكة والمدينة يقال له غدير خم. هنا نزلت عليه الآية الشريفة فأمر أن يصنع له منبر من أحداج الإبل، ونادى في الصلاة جماعة فحضر المسلمون وارتقى المنبر وقال الكلام المعروف: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره. في المقابل الرأي السائد عند العامة عند أهل السنة أنهم يفسرون الآية تفسيرات أخرى غير هذا التفسير. الفخر الرازي في تفسيره ذكر أقوال عشرة في تفسير الآية، جعل آخرها ما تراه الإمامية. آخر الأقوال هي أنها نزلت في بيعة الغدير، وذكر بالحرف الواحد أن القول العاشر في تفسير الآية أنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام. ولما نزلت يقول الفخر الرازي: أخذ بيده وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلقيه عمر فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا الفخر الرازي في تفسيره يذكر هذه العبارة بالنص، ثم يقول: وهو قول البراء بن عازب وابن عباس ومحمد بن علي، يذكر ذلك في الجزء السادس في الصفحة 52. على كل حال أبناء السنة والجماعة ذهبوا إلى تفسير الآية مذاهب أخرى فسروها بتفسيرات أخرى، سنتعرض إلى هذه التفسيرات إن شاء الله من خلال الحديث. نحن في حديثنا لا نريد أن ندخل في متاهات الروايات التي يستدل بها على هذا القول أو ذاك القول، لا نريد ذلك، وإنما سنجعل حديثنا حديثا قرآنيا، بمعنى أننا نحاول أن نتأمل في الآية الشريفة ونستظهر ما هو المقصود منها من خلال إبراز قرائن ونكات من نفس الآية ومن داخل الآية الشريفة المختصرة، ولنرى أنها على أي معنى تنطبق وكيف يصح تفسيرها، هل تفسر بهذا التفسير أو ذاك التفسير. هناك أمور لا بد من الالتفات إليها في الآية الشريفة أو نكات. الأمر الأول أن الخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وآله لعله على خلاف العادة جاء بصيغة يا أيها الرسول، وهذا نادرا ما يقع في القرآن. عادة الخطاب للنبي يكون يا أيها النبي كما هو واقع في كثير من الخطابات، أما الخطاب يا أيها الرسول هذا شيء نادر واقع في القرآن، لكنه نادر وآيتنا من الموارد النادرة. ولعل السر في ذلك هو إعطاء أهمية للمطلب الذي أمر الرسول صلى الله عليه وآله بتبليغه، وأن الرسول وظيفته ومهمته التبليغ، فإن المتعقب لهذا الخطاب هو قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. النقطة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها هي أن الآية تقول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكأن الآية تأمر النبي بتبليغ شيء وتقول أن هذا الشيء نازل من السماء ليس من عنديات الرسول، ليس من اجتهادات الرسول، وإنما نحن أمرناه بتبليغه. وطبعا نحن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله لا يقول شيئا إلا من السماء، ولا يمكن أن نتصور هناك فارق بين ما يقوله الرسول وما تقوله السماء، ما يريده الرسول وما يريده الله سبحانه وتعالى، ليس هناك فارق إطلاقا. لكن الآية لأجل منع تقول المتقولين وتشكيك المشككين تريد أن تقول نحن أمرنا الرسول بتبليغ هذا الأمر، وأن الرسول لم يقل هذا الشيء من عنده، تريد أن تقطع هذا التشكيك وتقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك، أن هذا الشيء نزل إليك من ربك، وأنك لم تشارك ولم تساهم في صنع وفي اتخاذ هذا القرار، ليس لك دخل إطلاقا في ذلك، وإنما هو قرار سماوي رباني أنت وظيفتك اتجاه ذلك وفقط تبليغه للناس لا أكثر ولا أقل، حتى تقطع تقولات المتقولين. وبالفعل تقول المتقولون بالرغم من أن الآية واضحة الدلالة على أن هذا أمر سماوي وأمر الرسول بتبليغه فقط، تقول المتطولون. كما في الرواية المعروفة التي نقلها العامة والخاصة في أن بعد أن ذاع الخبر وشاع هذا الخبر في أوساط الجزيرة، بلغ أحد الأشخاص هذا الخبر الذي يسمى بالحارث بن نعمان الفهري، فأتى النبي صلى الله عليه وآله على ناقته وكان بالأبطح، فنزل وعقل ناقته وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ملأ من أصحابه: يا محمد، أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، ثم أمرتنا بالصلاة فقبلنا، أمرتنا بالكذا، ذكر أركان الإسلام، ثم لم ترضى حتى مددت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذا منك أم من الله؟ هذا محل الشاهد، بالرغم من أنها تقول أنه بلغ ما أنزل إليك من ربك، أن هذا أمر سماوي لا يساهل الرسول في صنع هذا القرار، مع ذلك هذا يقول للرسول هذا منك أم من الله. تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: والله الذي لا إله إلا هو هو أمر من السماء، هو أمر الله. فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع. طبعا هذا الحديث ما نقل أنا من كتب الخاصة، وإنما نقله من تفسير الثعلبي وهو من تفاسير السنية. على كل حال، محل الشاهد هو هذا، أن الآية الشريفة كما قلنا كأنها تريد أن تدفع هذه التشكيكات وتقول بأن هذا الأمر الذي أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه هو شيء نازل من السماء، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها أن هذه الآية الشريفة واردة في سورة المائدة، في سورة المائدة، وسورة المائدة على الظاهر والله العالم باتفاق الفريقين أنها من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله، أن سورة المائدة بالخصوص من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك روايات مروية من كلا الفريقين بهذا المعنى من طرق العامة، رووا أن سورة المائدة بهذا النص، أن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. ومن طرقنا ورد إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين أو ثلاثة، بشهرين أو ثلاثة. الظاهر أن هذا أمر مسلم لا خلاف في أن سورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وآله في أواخر حياته أمر بتبليغ شيء أنزل عليه من المولى سبحانه وتعالى. بهذه النقطة يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن يكون ذلك الشيء الذي أمر بتبليغه هو عبارة عن الرسالة، وهذا هو أحد أقوال التي ذهب إليها العامة. العامة ذكروا بأن المقصود هو أن أبلغ الرسالة السماوية التي جئت بها من السماء وأنت مرسل لتبليغها للناس، الرسالة المتضمنة لمجموعة الأحكام والقوانين الإلهية التي تنظم حياة البشر. المقصود لأنك بلغ، بلغ هذه الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ الرسالة التي أنزلت إليك. هذا أحد الأقوال. بهذه النقطة التي ذكرناها يتبين أن هذا القول لا يمكن الالتزام به، ليس المقصود هو بلغ الرسالة. وذلك لاحظوا لعدة أمور. الأمر الأول هو هذا اللي قلناه، أن سورة المائدة من أواخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وآله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله خلال فترة تزيد أو تقل على 23 سنة، 23 سنة هو بلغ الرسالة، بلغ الأحكام الإلهية، بلغ القوانين، نشر الدين الإسلامي في أوساط الجزيرة وغير الجزيرة. في أواخر حياته يقال له بلغ الرسالة، والحال هو قد بلغ الرسالة. إذن لا يمكن أن يكون ما أمر الرسول بتبليغه في آخر حياته هو أصل الرسالة. نعم لو كانت هذه الآية نازلة في بداية الدعوة، لو كانت نازلة في مكة في بداية الدعوة، حينئذ ما يكون سياق السياق وأنذر عشيرتك الأقربين، نزلت في بداية الدعوة أمر الرسول بأن ينذر عشيرته الأقربين، فيؤمر أيضا أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، بلغ الرسالة. أما مع افتراض أن هذه الآية نازلة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، إذن لا يمكن أن يكون المقصود مما أمر بتبليغه هو هذا المعنى، هو أصل الرسالة، هذا مطلب. الشيء الآخر أنه أصلا يلزم من حمل الآية على هذا المعنى أن تكون الآية مستهجنة، لأن الآية بعد ذلك تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا إشكال أن المقصود من ما بلغت رسالته يعني ما بلغت أصل شنو رسالة، فبناء على هذا التفسير يكون معنى الآية هكذا يكون، يا أيها الرسول بلغ الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت شنو الرسالة، يا أيها الرسول بلغ أحكام الدين وإن لم تفعل فما بلغت أحكام الدين. هذا كلام مستهجن لا يقوله من له من أديب عادي المتكلم عادي، فضلا عن أن يقوله القرآن الشريف اللي بلغ قمة الفصاحة والبلاغة، أنه يا أيها الرسول بلغ الرسالة وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة، قضية واضحة لا تحتاج إلى بيان. إذن لا يمكن أن يكون المقصود بما أمر الرسول بتبليغه هو مجموع الرسالة، هو أصل الرسالة. من هنا يتبين أن حمل الآية على هذا المعنى ليس في محله. إذن لابد أن يكون الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه هو شيء آخر غير أصل الرسالة، ليس هو أصل الرسالة، وإنما هو جزء من الرسالة، جزء مهم من الرسالة. هذا الجزء المهم من الرسالة أو هذا الذي هو بعض الرسالة ما هو؟ هنا نحن نريد من خلال الآية أن نفهم أنه ما هو هذا الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه، بعد استبعاد أن يكون المقصود هو أصل الرسالة. هذا الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه ما هو هذا الشيء؟ في مقام استنباط من الآية واستظهار من الآية نحتاج إلى أن نتأمل في الآية لنرى أن هذا الشيء الذي أمر بتبليغه الرسول بماذا وصفته الآية. سنرى أن الآية وصفته بصفات ونعتته بنعوت. حينئذ نحن نأتي إلى هذه الصفات وهذه النعوت لنطبقها على ما الأقوال في هذه المسألة، لنرى أنها هل تنطبق على هذه الأقوال جميعا، على بعض هذه الأقوال دون بعض أو لا، هل تنطبق على ما يقوله أبناء العامة أو تنطبق على ما يقوله الإيمانية. الآية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. أول شيء نفهم أن الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه هو أمر نازل من السماء، هذا واضح من خلال الآية، بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هذا الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه هو شيء نزل من السماء، هو شيء أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه. الأمر الثاني ما قلناه من أن هذا الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه أمر بتبليغه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا قلنا نستفيد من الاتفاق على أن سورة المائدة من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله، من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله. إذن هذا الشيء الذي أمر الرسول بتبليغه أمر بتبليغه في أواخر حياته لا في أواخر أوائل الدعوة، وإنما في أواخر حياته، حسب الرواية المروية من طرقنا كما قلنا أنه أمر بتبليغ إذا نزل سورة المائدة قبيل وفاته بشهرين أو ثلاثة أشهر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي وصف به هذا الأمر هو أن، وهذه النقطة المهمة، أن هذا الأمر بلغ من الأهمية بمكان بحيث أن الآية اعتبرت أن عدم تبليغه يساوق عدم تبليغ أصل الرسالة، كما هو ظاهر بصريح الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها. هذا الشيء الذي أمرت بتبليغه إن لم تبلغه للناس كأنك يا رسول الله لم تبلغ أصل الرسالة أصلا. إذن هذا معناه أن هذا الشيء الذي أمر بتبليغه ليس أمرا عاديا، ليس مسألة شرعية عادية، حكم من الأحكام الشرعية العادية، لأن هذه الأحكام الشرعية الفرعية لا يصح أن يقال فيها ذلك، لا يصح أن يقال أن عدم تبليغها يساوق عدم تبليغ الرسالة، لابد أن يكون هذا الشيء مهم جدا بحيث أن عدم تبليغ للناس يعني عدم تبليغ الرسالة، كأن الرسول لم يصنع شيئا خلال هذه الفترة، خلال 23 سنة كأنه لم يصنع شيئا إذا ما بلغ هذا الأمر الذي أمر بتبليغه، وأن هذه الجهود التي بذلها الرسول صلى الله عليه وآله في سبيل نشر الإسلام ونشر الدعوة كل هذه الجهود ستذهب سدى إن لم يبلغ هذا الأمر الذي أمر بتبليغه. هذا معناه أن هذا الجزء أساسي من الرسالة وركن ركين من الرسالة. هذا الأمر الذي نبحث عن تشخيصه نريد أن نشخص ما هو لابد أن يكون بهذه المثابة، أن يكون أمرا مهما جدا بحيث يصح أن يقال في حقه أنه إذا لم يبلغ فكأن الرسالة ما بلغت، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي يستفاد من الآية، من سياق الآية، من نفس الآية بلا أن نخرج إلى خارج الآية، هو أن هذا الأمر الذي أمر الرسول بتبليغه الذي يظهر من الآية أن الرسول كان، إذا صح التعبير تبعا للمفسرين، كان يخاف من تبليغه، كان يحذر من تبليغه، كان يؤخر تبليغه، إلى أن أمر بهذه الآية الشديدة اللهجة. هذه الآية لا إشكال أنها فيها شيء من الشدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الذي يظهر أن الرسول كان يخشى من تبليغ هذا الأمر، كان يؤخره إلى فرصة مناسبة، لكن في ذلك الوقت المعين عندما نزلت هذه الآية انقطعت الحجة وبلغه الرسول صلى الله عليه وآله على أحسن ما يرام. إذن هذا الشيء الذي أمر بتبليغه الرسول لابد أن يكون شيء يخاف الرسول من تبليغه للناس، يحذر من تبليغه للناس. طبعا ليس المقصود أن الرسول يحذر على نفسه من الاختيال ومن القتل. الرسول لا يظن بنفسه أن يبديها علما للإسلام كما تشهد بذلك مواقفه، عرض نفسه للموت وللقتل في كل الحروب التي خاضها، فهو لا يخشى على نفسه من القتل، وإنما الظاهر أنه يخشى إذا بلغ هذا الأمر من عدم تحقق هذا الشيء الذي يريده الشارع خارجا، يعني من عدم تحقق المقاصد الشرعية التي يريدها الشارع من خلال فرض هذا الشيء. هذا الأمر الرابع. إذن هذا الشيء الذي نريد أن نفسر به الآية لابد أن يجمع هذه الصفات، لابد أن يكون شيء نازل من السماء، لابد أن يكون بلغ أمر الرسول بتبليغه في أواخر حياته لا في أوائلها. ثالثا لابد أن يكون بالغ من الأهمية إلى درجة بحيث أن عدم تبليغه يعني عدم تبليغ الرسالة أصلا، عدم تبليغ أنه ما فعل شيئا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الرابع أن تبليغه فيه خطر، فيه حذر، فيه خشية، أن الرسول كان يخاف من تبليغه وكان يؤخر تبليغه إلى فرصة مناسبة. ولذا الآية في ذيلها قالت والله يعصمك شنو من الناس، أنه أنت بلغ هذا الأمر ونحن نعصمك من الناس، نحن نعصمك من الناس. هذا الأمر الرابع. الآن نأتي إلى بعض النماذج مما ذكره السنة لنرى أن هذه الأمور تنطبق عليها أو لا. من الأقوال التي ذكرها المفسرون السنة أنها نزلت، أن هذه الآية نزلت في آية التخيير، والمراد بآية التخيير هي قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، يخيرهن بين البقاء معه وبين ماذا؟ الطلاق. التي تريد الدنيا يطلقها والتي تريد الآخرة تبقى معه. هاي آية التخيير. قالوا أن هذه الآية نزلت في آية التخيير، بمعنى أن الرسول هكذا قالوا كان يؤخر تبليغ آية التخيير خشية أن يختار أزواجه الدنيا، خوفا من أن يخترن الدنيا، فإذا اخترن الدنيا يطلقهن، فكان يؤخر تبليغ هذه الآية، فنزلت هذه الآية لا بلغ ماذا؟ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا أحد الأقوال الذي ينقله الرازي أيضا ضمن الأقوال التي ينقلها. خب واضح من خلال الأمور التي ذكرناها أنه لا يمكن أن نلتزم بهذا التفسير في الآية الشريفة، وذلك أولا بأنه أصل نفس دعوة خشية النبي من أن يبلغ هذه الآية لنسائه، خوفا من أن يخترنا الدنيا. هذا كلام مو منطقي وغير صحيح. ماذا يخسر الرسول إذا طلق أزواجه وهن بهذه المثابة التي نعرفها؟ ليس هناك خشية وخوف من تبليغ غاية التخيير إلى أزواجه حتى يقال بأن الرسول كان يخشى من تبليغها ويؤخر تبليغها فأمر بتبليغها بالآية محل البحث. مضافا أن هذا الأمر ليس من الأهمية بمكان حتى يقال بأنه فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، أي أهمية لهذا؟ ليس هو ركن من أركان الإسلام وجزء مهم من أجزاء الرسالة التي أمر الرسول بتبليغها حتى يقال بأن الرسول بأنك إن لم تبلغ هذا الأمر فما بلغت رسالته، ليس أمرا مهما. آية التخيير تخيير للنساء بين أن تبقى مع الرسول وبين أن تفارق الرسول، لا يصح أن يقال بأن هذا عدم تبليغ هذا يساوق عدم تبليغ الرسالة أساسا، ليس صحيحا أن يقال هذا كما هو واضح. ثالثا أن قوله تعالى والله يعصمك من الناس ما معناه؟ هل كان يخشى الرسول حتى يحتاج إلى عصمة ويحتاج إلى حماية عندما يبلغ آية التخيير؟ هل كان يخشى؟ هل يخشى على نفسه، يخشى على الدين، يخشى من تطبيق الدين إذا بلغ آية التخيير لنسائه؟ إذا قال النسائي تخيرنا بين الدنيا والآخرة، ليس هناك شيء يخشاه الرسول حتى يحتاج إلى تطمين من قبل الله سبحانه وتعالى بأن الله يعصمك من الناس. لا يمكن أن ينطبق هذه الآية الشريفة، أن تنطبق هذه الآية الشريفة على هذا المعنى. رأي آخر يقول شبيه بهذا الرأي أن الآية نزلت في أمر زيد وزين بن جحش، قضية زيد وزيد بن جحش عندما أراد أن يزوجها لتتبع المناكح على ما وارد، ما هو وارد أنه هذا واد أي أخره الرسول ولم يبلغه فأمر بهذه الآية أن يبلغ ذلك. نفس الكلام أن هذه قضية جزئية صغيرة ليست مهمة حتى يقال وإن لم تفعل فما ردت، ليس شيئا مهما حتى يقال فيه ذلك. مضافا إلى أنه والله يعصمك من الناس لا داعي له، مضافا إلى أنه لا يوجد هناك خشية من قبل النبي إذا بلغ هذا الأمر، بينما نحن قلنا أن المستفاد من الآية أن هذا الأمر يأمر الرسول بتبليغه لابد أن يكون فيه خوف، فيه خشية على نفسه يخشى أو على الرسالة، مهم تبليغه في خشية وفي خوف وفي حذر. دواد بن زيد بن جحش ليس فيه حذر ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عصمة وحماية من قبل الله سبحانه وتعالى. الرأي الثالث المروي عن العامة يقول أنها نازلة في أمر الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤخر تبليغ الجهاد خشية من المنافقين الذين كانوا يعيشون معه، لأنهم لا يتقبلون هذا الفرض، فرض في رياضة الجهاد، كان يؤخر تبليغ فرض الجهاد خشية من هؤلاء، فنزلت الآية لا بد أن تبلغ الفرض وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هم رأي موجود. هذا الرأي أيضا لا يمكن الالتزام به ورأي عجيب. لماذا؟ لأن آيات الجهاد نزلت من بداية الدعوة إلى نهاية الدعوة، والقرآن مملوء بآيات الجهاد، قتال المشركين وقتال الكافرين، وعمل بها المسلمون، بلغت للمسلمين والمسلمون عملوا ذلك. إذن ما معنى أن يؤمر الرسول بماذا؟ بتلك آيات الجهاد التي قد بلغها بلا إشكال. مضافا إلى أن هذا لا يناسب أن هذه الآية نزلت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المناسب إذا كان هذا هو ستكون الآية نازلة في أوائل حياته لا في أواخر حياته. هذه نزلت الآية قبل وفاته بفترة قصيرة قد تطول وقد تقل. الجهاد احتاجه الإسلام من بداية الدعوة، ونزلت آية الجهاد وعمل بها المسلمون. ليس هناك كثير في تبليغ آيات الجهاد، لا يؤمر الرسول بماذا؟ بتبليغها. الرأي الآخر هو أنه أن هكذا ذكر في الرأي أنه لما نزل قوله تعالى ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سكت رسول الله صلى الله عليه وآله عن عيب آلهتهم فنزلت هذه الآية وقال بلغ يعني معايب آلهتهم ولا تخفها عنهم والله يعصمك الناس. هذا الرأي أيضا رأي استحساني، رأي ذوقي، ليس عليه شاهد بل ضر الآية، بل هو نفس الرأي أصلا ليس واضحا، لأنه الآية الظاهر عمل بها الرسول، لأنها تقول أن الآية نهت عن سب الذين كفروا، وتقول هذا الرأي يقول سكت رسول الله، إذن الرسول عمل بهذه الآية، الرسول عمل بهذه الآية مو أنه لم يعمل بهذه الآية. لو كان أمر الرسول بسب آلهتهم وأخر تبليغها ممكن أن نلتزم بالرأي، لكن هذا يقول الرسول عمل بهذه الآية، سكت رسول الله عن عيب آلهتهم فنزلت هذه الآية وقال بلغ يعني معايب آلهتهم. لا، هو الرسول سكت ولم يؤمر بسبهم حتى نقول أنه ماذا أخر تبليغ هذه الآية فنزلت هذه الآية بلغ وسب آلهتهم فيقال بأن هذا من هذا القبيل. مضافا إلى أنه سب الآلهة وعدم سب الآلهة ليس من الأمور المهمة التي كما قلنا يكون عدم تبليغها مساوق لعدم تبليغ الرسالة. من جملة الآراء أيضا نستعرضها أنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نزل تحت شجرة في بعض أسفاره وعلق سيفه عليها، فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال يا محمد من يمنعك من يمنعك مني؟ فقال الله. فعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس. هذا كلام عجيب غريب، أن نفترض أن الآية نزلت في هذه الواقعة، أن الله يعصمه يعني يعصمه من الأعرابي وأمثال الأعرابي، لا معنى لذلك. بلغ أين التبليغ؟ ماذا بلغ؟ ما أمر بتبليغه؟ ما هو في هذا الافتراض؟ ما هو الشيء الذي أمر بتبليغه الرسول؟ أعراض اخترط الصيف، بل كانت أن أحفظك من الناس ممكن أن يفسرها، لو كان الآية واردة فقط والله يعصمك من الناس نقول بأن هذا أعرابي أراد قتل الرسول صلى الله عليه وآله فالله أخبره بأنه يعصمه من الناس، لكن الآية ليس فيها ذلك فقط. الآية تقول أنه بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ رسالته، بعدين تقول الله يعصمك من الناس. إذن لا يمكن أن نفسر الآية أيضا بهذا التفسير. هذه أهم الأقوال التي تذكر لتفسير الآية، وواضح من خلال النكات التي ذكرناها أنه لا يمكن أن تنطبق النكات التي ذكرناها على واحد من هذه التفاسير. الفخر الرازي اختار قول آخر، اختار رأي
غير هاي الآراء، ذكر بأن المراد بالآية الشريفة هو أن الرسول آمن النبي صلى الله عليه وآله من مكر اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة بهم منه بهم، وذلك لأن ما قبل الآية آخر الآمان. حافظ ما يقوله هو أن الرسول أمر بتبليغ الرسالة، وكان يخشى من اليهود والنصارى، من مكر اليهود والنصارى، فالله سبحانه وتعالى خاطب نبيه: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، يعني من اليهود والنصارى. الفخر الرازي لم يذكر دليلا على ما ذهب إليه سوى أن هذه الآية مسبوقة بآيات تتحدث مع اليهود والنصارى، وملحوقة بآيات أيضا تتحدث عن أهل الكتاب. ويقول بالنص الواحد بأنه يمتنع إلقاء هذه الآية الواحدة بين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وبعدها، فكأنه يستدل بالسياق، ما يسمى سياق آيات متعددة تتحدث عن اليهود والنصارى. هذه الآية المقحمة بين آيات قبلها وبعدها تتحدث مع اليهود والنصارى، هذه الآية أيضا لا بد أن تكون من هذا القبيل، يعني لا بد أن تكون ناظرة إلى اليهود والنصارى، وتتحدث عن مكرهم وخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبليغ الشريعة خوف من مكرهم ودسائسهم. وهو يختار هذا الرأي. طبعا هذا الرأي أولا على ضوء ما ذكرناه ما يناسب أن الآية من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كما قلنا، وإنما يناسب أن تكون الآية نازلة في أوائل الهجرة إلى المدينة، في أوائل الهجرة إلى المدينة يناسب أن تنزل الآية وتقول بأنه يا أيها الرسول أنت بلغ، لا تهتم باليهود وبالنصارى، لأننا نعصمك منهم. عندما يكون الرسول متخوف من اليهود والنصارى الموجودين في المدينة ويتخوف من تبليغ الرسالة، يمتنع من تبليغ الرسالة، هذه الآية تأمره بالتبليغ وتقول له نحن نعصمك من هؤلاء، هذا مناسب. أما أن تنزل الآية بأن نزل الرسول في المدينة وبلغ الإسلام في المدينة ونشر الإسلام في أواخر حياته بعد أن استتب الأمر وشكل الدولة الإسلامية في المدينة، تقول بلغ إليك ونحن نعصمك من اليهود والنصارى، هذا خلاف الظاهر جدا. مضافا إلى أن اليهود والنصارى على الظاهر لم يكونوا من القوة بمكان بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخشى من تبليغ الرسالة منهم، ظاهرا ولم يكونوا كذلك، لأنه سيرة النبي ما تشير ذلك، بالعكس تشير إلى عكس ذلك. النبي أرسل المبلغين وهو في مكة إلى المدينة، بعد بيعة الرضوان أرسل جماعة من المبلغين إلى المدينة لينشروا الدين الإسلامي في أوساط أهل المدينة، وليعلموا الأحكام الشرعية لمن أسلم من هؤلاء. إذن الرسول كان يبلغ الدين والشريعة في المدينة وهو في مكة، ما كان يخشى من اليهود، اليهود ما كانوا يشكلون عنصر يخاف منه ويخشى منه من أصل تبليغ الدعوة، ما كانوا كذلك. مضافا إلى الإشكال الذي ذكرناه سابقا، هو أنه ظاهر كلام الرازي هو أنه يقصد بالتبليغ يعني تبليغ الرسالة، لأنه يقول بأنه الرسول أمر بتبليغ الرسالة وآمنه الله من مكر اليهود والنصارى، إذن ما أمر بتبليغه هو أصل الرسالة، إذن ما أمر بتبليغه هو أصل الرسالة. وقلنا بأن هذا لا يتفق ولا ينسجم مع قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. معنى فإن لم تفعل فما رسالته يعني أنت أمرت بتبليغ الرسالة فما بلغت الرسالة. هذا كلام لا يقوله أديب وهو بليغ، هكذا يكون المعنى. يا أيها الرسول بلغ الرسالة ولا تخشى اليهود ولا النصارى. وإن لم تفعل يعني شنو لم تفعل؟ يعني وإن لم تبلغ الرسالة ما بلغت الرسالة. هذا كلام ممجوج، هذا كلام مستهزن، لا يناسب أن ينسب إلى القرآن الشريف. من هنا يتبين أن كل الأقوال التي ذكرت، طبعا هناك أقوال جدا يعني ما تستحق الاستعراض والجواب، المهم هو هاي الأقوال التي ذكرناها لعلهم من ذنب. أنا أتي إلى الرأي الذي ذهب إليه الإمامية، لنرى أن هذه المواصفات للأمر الذي أمر الرسول بتبليغه ينطبق عليها أو لا. الأمر الذي ذهب إليه الإمامية التفسير هو أنها نزلت في بيعة الغدير، أنها نزلت في أمر الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. الأمر الأول ينطبق بوضوح أنها أمر نازل من السماء بلا إشكال، أنها أمر نازل من السماء يمكن تطبيقه على هذا الاحتمال. الأمر الثاني أنها نزلت في أن هذا الأمر أمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يناسب أن يكون هذا الشيء في هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا مانع من أن يكون هذا الشيء الذي أمر بتبليغه هو ولاية علي عليه السلام، ومن جهة الآية نزلت في أواخر حياة النبي لا مانع أن نفسر الآية بهذا التفسير. الأمر الثالث هو ماذا؟ هو أن هذا الأمر من الأهمية بمثابة حيث أن يقال أن عدم تبليغه يساوي عدم تبليغ الرسالة، هذا أيضا صحيح تماما، ينطبق على ماذا؟ على ولاية المؤمنين على الإمام بعد الرسول، على الخلافة بعد الرسول. لا إشكال أن الخلافة وإمرة المؤمنين والولاية العامة بعد الرسول من الأهمية بمكان، بحيث أن عدم يساوق عدم تبليغ الرسالة، كأنه ما بلغ رسالة الله. لأن الرسالة المفترض فيها أن تشمل الأرض، كل الأرض، والتي تستوعب حياة الناس جميعا وتتدخل في شؤونهم الصغيرة والكبيرة وتنظم لهم حياتهم. مثل هذه الرسالة العامة الشاملة الواسعة مثلها، هل يعقل أن تترك بلا حافظ بلا حامي، تترك هكذا يتصرف بها الناس كيفما يشاءون من دون أن يعين هناك حامي ومدافع عن هذه الرسالة وحارس لهذه الرسالة؟ عدم تعيين حامي ومحافظ على هذه الرسالة يساوق عدم تبليغ الرسالة، أنه لا خائن تبليغ الرسالة، أن هذه الجهود التي بذلها الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الفترة الزمنية الطويلة ستذهب سدى تماما، تذهب سدى إذا لم يكن أن يكون حاميا وواليا على المدينة. والنبي صلى الله عليه وآله سيرته كانت قائمة على ذلك، إدراكا منه لأهمية الولاية والخلافة. إذا غادر دينا في غزوة قد لا تستغرق إلا فترة قصيرة من الزمان، يعين ماذا؟ واليا تنظم أمور المسلمين في المدينة. البلدان التي تسلم راح سرعان ما يعين فيها والي، في مكة والي وفي الدين والي، وها والي يعين لإدارة شؤون الناس وتنظيم شؤون الناس. إذن هذا ما يجمع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كان إدراكا منه لأهمية الولاية، هو كان يفعل هذه الأشياء. إذن فما ظنك بالولاية العامة التي تعقب النبوة وتخلف النبوة؟ هذه مهمة جدا لحفظ الرسالة، وأن عدم تبليغها وعدم تطبيقها يساوق عدم تبليغ الرسالة. كان بعد كامل الوقت ظاهر انتهى، أكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.